الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عذرا إذا زحمناك اليوم.
عفو منا.
إيه حبيبي أهلا وسهلا. سامحونا يعني فعلا. كان الكلام في الوظيفة الأولية في حالة الشك، وكنا في مقام استعراض الوجوه الأربعة لمسلك قبح العقاب بلا بيان. فإننا بعدما بينا أن المقصود من هذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه يدرك العقل العملي قبح العقاب وقبح الإدانة في صورة عدم وصول البيان للمكلف، ذكر الماتن أن هناك بيانات أربعة. البيان الأول كان مال الشيخ النائيني بدعوى أن النائيني يقول بأنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول البيان، وإذا لم يكن هناك مقتضي للتحرك فلا عقوبة، وأجبنا عنه وقلنا بأنه هذه مصادرة، قولك لا مقتضي للتحرك من دون البيان مصادرة، ولا نحن ندعي بأن هناك مقتضي للتحرك عند احتمال التكليف. التقريب الثاني كان تقريب الشيخ الأنصاري الذي استشهد بالأعراف العقلائية، وقلنا وجه التعبير بالاستشهاد بالأعراف العقلائية باعتبار أن هذا ليس استدلالا بالسيرة العقلائية، وإلا أصبحت البراءة براءة شرعية. فاستشهد بالأعراف العقلائية من الهندي إلى السند، ما أدري في منطقة بالعالم اسمها السند، في منطقة أكيد في سند الباكستان هي السند، ما هي جزء من الهند كانت، شلون هذا بعد ما سوينا شيء؟ هو المفروض أن بعد لف ملف الدنيا. على كل حال من أرخبيل اليابان إلى هاواي، بس من هذه الجهة مش من تلك.
طنجة إلى جاكرتا
ها؟
طنجة إلى جاكرتا.
طب من طنجة إلى جاكرتا فعلا. على كل حال فإنه كل الأعراف العقلائية لا يقبلون الإدانة إلا مع التكليف الواصل. قال الماتن هذا قياس مع فارق، باعتبار أنه لا ينبغي لك قياس المولى العقلاء الجعلي بالمولى الذاتي، وإلا حق المولوية مفهوم مشكك وليس بمتواطئ. قد يكون واحد مولى عنده درجة عالية من حق المولوية، وشخص آخر ليس له أي حق إلا في صورة العلم بالتكليف الواصل. وأنت تقيس المولى الذاتي على المولى العقلاء الجعلي، وهذا قياس مع الفارق. تقريب الثالث هو تقريب الأول للمحقق الأصفهاني الذي ذكر قاعدة فلسفية، أو بنى على قاعدة معروفة في علم الكلام والفلسفة، وهي عبارة عن دعوة بأن الذهن كيف يفكر. فإنه على رأي الشيخ الأصفهاني ومشهور المتكلمين والفلاسفة أنه على مستوى العقل العملي، بغض النظر إذا قلنا بأن مدركات العقل العملي أمور اعتبارية أو قلنا بأنها أمور واقعية، على كلا التقديرين ما يريد أن يقوله الأصفهاني بأن العقل ابتداء أولا وبالذات يدرك حسن العدل وقبح الظلم، ثم يدرك عن طريق هذا المدرك الأولي يستنتج قضايا أخرى. يعني أنت عقلك هكذا مكون بطريقة، ما أدري، رسموها بأذهانكم للصورة، اجعلوا خلف شو حسن العدل وماذا وقبح الظلم، ثم أنت عندما تريد استنباط حسن الكذب تقول الكذب ما يسوي بالي الكذب على الزوج أو الزوجة. نحن مش جماعة عنصريين، نحن صراحة يعني فعلا أنه في أزواج بنكدوا الدنيا، يعني الله الوكيل نكد على الحل، كما في أن زوجات نكدات، في عنا أزواج ماذا نكدين فعلا، فالنكد موجود بالطرفين وليس موجودا في طرف دون آخر، بغض النظر أن اقتضاء النكد وين موجود أكثر، فإن هذه مسائل ما نتعلق فيها، بس موجود بالطرفين على الإجمال. وعلى كل حال الكذب على الزوج، على في كذب في الإصلاح مثلا حسن، ليش كذب في الإصلاح حسن؟ لأنك أرجعت مباشرة إلى قضية ماذا حسن العدل. عندما تقول بأنه الصدق في الموجب لهلكة الأنبياء قبيح، لماذا؟ لأنك أرجعت لقبح الظلم. فالعقل في ذهنه يدرك أولا حسن العدل وقبح الظلم، ثم يفرع عليها ماذا؟ قضايا متعددة. ما يريده الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أن مخالفة ما لم تقم عليه حجة ليس ظلما للمولى، ولا يقبح إلا أن تظلم مولاك. شان تظلم مولاك؟ مش يعني تضربه، تظلم مولاك يعني لا تؤديه حقه، هذا المقصود من ظلم المولى. والعقل لا يدرك والعقل لا يدرك أن من رسوم العبودية أن تأتي بالتكاليف غير الواصلة. لا يصدق عليك أنك ظالم لمولاك إلا إذا خالفت التكاليف الواصلة. أما إذا لم تؤدي التكاليف، أما إذا تركت التكاليف غير الواصلة، فلا يصدق عليك أنك ظلمت مولاك. فإذا المدرك الأساسي الذي يحكم بوجوب الطاعة أو عدم وجوب الطاعة هو الرجوع إلى قبح الظلم وعدم قبح الظلم. متى يكون هناك قبح للظلم؟ إذا كان التكليف واصلا. متى لا يحكم العقل بالظلم؟ إذا لم يكن هناك تكليفا واصلا. فإذا إذا أردنا أن نقول بأن حسن الطاعة وقبح المعصية مدركات العقل العملي، فلابد أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى ذلك المدرك الأول في العقل اللي هو حسن العدل وقبح الظلم فعلا. هذا حاصل بيان الأصفهاني. كان يمكن للماتن أن يرد عليه بهالعبارة بجملة واحدة، يقول له مين قال؟ أنت شو قلت أنت؟ إن مخالفة التكليف غير الواصل لا يعد ظلما. ليه؟ أنا أقول يعد ماذا؟ ظلما. ما هي بسميها مصادرة؟ ماذا أول الكلام؟ لكن الماتن توضح الجواب نفس الجوابات السابقة، بجرس البحث السابقة، فيش جديد يعني. لكن الماتن أحب في مقام نقاشه أن يناقش هذه الفكرة المشهورة، أو أن ينبهكم بأن أنا عندي نقاش لهذه الفكرة المشهورة. شو هي الفكرة المشهورة؟ دعوة بأن العقل يبتدئ من حسن على مستوى العقل العملي، يبتدئ من حسن العدل وقبح الظلم، ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى التفريعات. الماتن يرفض هذا الكلام. الماتن ممن يعتقد بأن العقل لا يدرك ابتداء حسن العدل وقبح الظلم. العقل ابتداء يدرك ماذا؟ أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن، وأن ضرب اليتيم قبيح، وأن ما أدري إيش حسن، وما شكل ذلك. العقل يدرك هذه الأمور ابتداء. فالمدرك الأول للعقل هي هذه القضايا المتشتتة. وأنت عندما تريد أن تعبر عن تلك القضايا التي وقع عنوان القبح محمولا لها، تعبر عنها بقضية ماذا؟ الظلم قبيح. فالظلم قبيح بالواقع ليس مدركا عقليا بمعنى أنه أدركه العقل ثم تفرعت منه قضايا، لا. العقل أولا يدرك القضايا المتشعبة ثم يجمعها في إطار واحد اسمه ماذا؟ الظلم قبيح، أو أن العدل حسن. ما أدري إذا واضح عندكم الفكرة ولا لا. يعني أعطيكم مثال. مرة شو نقول هكذا؟ العقل هذا الدماغ البشري، هذا الدماغ البشري على مبدأ المشهور ماذا يقولون؟ يقولون هذه هنا تبدأ المدركات الأولية، ثم هذه المدركات ماذا؟ النظرية. ودائما النظريات لابد أن تتكي على ماذا؟ على بديهيات. بالعقل شو في عنده حسن عدل قبح ماذا؟ ظلم. لأن إحنا نتكلم عقل العملي، كما أنه في النظريات عندنا ماذا؟ اجتماع نقيضين محال، ثم تفرع عليها ماذا؟ جملة من النظريات. نفس الشيء هنا، مدرك الأول حسن العدل وقبح ماذا؟ الظلم. ثم أي قضية جديدة تكتسبها لابد أن تكون شو؟ راجعة إلى هذا. فإذا سألتك لماذا الكذب المهلك للمؤمن قبيح، شوف إلا لأنه ظلم. لماذا التشبيب الموجب للهتك قبيح، تقول ماذا؟ لأنه ظلم. لماذا الغش قبيح، تقول ماذا؟ لأنه شو؟ ظلم. وهكذا نفس الشيء من جهة ماذا؟ من جهة العدل. فأنت تدرك قضايا تفريعا على كبرى. الماتن مش عقله يشتغلش هكذا. الماتن ما بيشتغل على هذا الطريق. الماتن هكذا يدرك ابتداء، أن يدرك ماذا؟ الكذب قبيح، التشبيب قبيح، شو اسمها التالتة كانت؟ الغش قبيح،
فالعقل ابتداء ماذا
يدرك هذه القضايا؟
هذه كلها موضوعات ماذا؟ قبيح قبيح قبيح،
يدركها ابتداء اولا، ثم بعدين عندما يريد ان يعبر عنها يصوغها في ضمن ماذا؟
ظلم.
قضية واحدة،
فيقول شو؟ الظلم قبيح. بالواقع كلمة الظلم قبيح لا تعبر عن شيء، هي عبارة عن مجموعة
قضايا، وليست قضية بنفسها قائمة بنفسها فعلا، فهي تنتزع من إدراكات العقل العملي، لا أنها تولد مدركات العقل العملي. شو تحفظها العبارة؟ شو تحفظها؟
وشو الدليل على هاي؟ شو الدليل على هاي؟
وجدان
معلومة سوف تأتي، ما تأتي، بس يذكرها الماتن في بحوثه، يقول بأن قولنا الظلم قبيح قضية بشرط المحمول، يعني قضية لغوية. هلا خبرك كيف يعني شوي صغيرة، بس
أمل بس النقطة في المقام. فرق بين القول بتفرع أحكام العقل العملي على قبح الظلم أو عن قبح الظلم، وبين ماذا؟ وبين القول بشو؟ بأن قبح الظلم منتزع منها.
واضحة العبارة؟ واضحة؟ تذكرش قلت أنا أحسن من هاي؟
نعم.
هو هاي حكي، هو لأنه حكي أثناء عم بحكي. ما منتزع؟ منتزع من قضايا حسن العدل وقبح الظلم ومشاكل ذلك. فرق بين أن نقول بأن حسن العدل وقبح الظلم بلي فرق بين أن نقول بأن قبح الظلم قضية منتجة أو أنها قضية ماذا؟ منتزعة. أن تقول قضية منتجة يعني هي شو على المبنى المشهور، هي تنتج قضايا. تقول قضية منتزعة هي ما انتجت شيء، انتزعت من أمور فعلا. المات من جماعة أنها قضية منتزعة مو قضية على رأي المات، منتزعة من هذه القضايا التي يدركها العقل العملي ابتداء. العقل يدرك ماذا؟ قبح الظلم، قبح الكذب، قبح الغش، قبح التشبيب الموجب للهتك وما شاكل ذلك.
إنه قاعدة قبح الظلم منتزعة من قبح الظلم؟
لا، من قبح الكذب.
قبح الكذب منتزع من قبح الظلم؟
لا،
قول مشهور.
لا 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 لا، عم نحكي عن مبنى شهيد الصدر. يقول تدرك أول شيء ماذا؟ أن الكذب قبيح، التشبيب قبيح، الغش قبيح، ثم تنتزع عنه ماذا؟ الظلم. الظلم قبيح. فما عندي شيء اسمه بالأول ماذا؟ حسن العدل، حسن العدل وقبح الظلم. النقطة الأساسية للذهن الماتن أنه ما معنى كلمة ظلم؟ شو يعني ظلم؟ ما تبين لك أن هذه القضية منا قضية واقعية، شو يعني ظلم؟ خبرني.
وعدم إعطاء جهاد
الشركة حقه.
يعني أنت فرضت ماذا؟ أن له حق. إدراك أن له حق أو لا، يقول المادن هذا من إدراكات العقل العملي، فأنت تدرك أنه له حق في رتبة سابقة قبل أن تدرك أن الظلم قبيح أو لا. فقضية الظلم قبيح ليست قضية ماذا؟
أولية،
بل هي متفرعة على إدراك أن هناك حقا أو ليس هناك حق. وهنا دائما وأبدا نجد أنفسنا أنه شو؟ أنه عندما نقول أن حسن الطاعة وقبح وعدم وجود الطاعة، ينبغي أن نحدد أن له المولى حق علينا أو ليس له حق علينا. إذا أثبتنا في رتبة سابقة أن حق المولى وسيع، فله حق الطاعة ماذا؟ حتى في التكاليف المحتملة، وإلا فلا. هذا حاصل بيان الماتن رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا البيان مناقش جدا، حتى أستاذنا لم يقبله، بس مش مقام هنا، ليس مقامه بيان الإشكال عليه. قال: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العبد لمولاه. مقصود من ظلم العبد لمولاه للمرة الألف يعني عدم تأدية حقه. ما تتضايق نفسيا وتقول لي كيف عم بظلم مولايا، فيستحق منه الذم والعقاب. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليس من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه، فلا موجب للعقاب بل يقبح. حسن قرأنا العبارة نحن سابقا ساتذكرت. أو ذلك يثبت القبح العقاب بلا بيان. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العمل بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو مش ما شاء الله دش كاتب أنا، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته يعني الأصفهاني وكلمات غيره يعني الأصفهاني غير الأصفهاني، وإن كان المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه مش أصفهاني إلا أنه يعني هذا المشهور المتداول لا محصل أو لا محصل، فيها قراءة حفص وعندنا قراءة ماذا شعبان. فإذا تقول لا محصل يعني لا معنى له، لا محصل لا دليل عليه، فأنت شو بدك تعمل عملها، أنت تقرأ بقراءتين، لا محصل يعني لا معنى له، لا نحصل له معنى يعني شيء لا معنى له بخد، لا محصل له يعني لا شيء يحصله لا دليل عليه. اختلف القراء هنا، فعلا اختلف القراء في قراءة العبارة، إلا أنه لا محصل أو لا محصل على قراءة أخرى له، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم، شو معنى الظلم؟ وجدناه أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، فإن الظلم سلب الحق حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا أنا أتصور هنا الإشكالية كلها العبارة هذه، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، إدراك أن لك حق أو ليس لك حق، عقل نظري أو عقل عملي. هذا ينبغي أن يعلم أو ينبغي أن يعمل؟ ليش الماتن قال هكذا؟ أنا أصور المشكلة هنا. أيوة عبارة لك. وهذا الحق بنفس مدركات العقل العملي. فلولا أن المنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلمان وبالتالي قبيحا مترتب على شيء في درجة سابقة، مترتب دائما على حق مدرك في مرتبة السابقة، وهو في المقام حق الطاعة. هو يعتبر حتى عقل العمل المدرك. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ، عن عدم شمولية التكليف مجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين. التقريب الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا. على مبنى مين؟ طبعا أدركت حقه، لذلك هو يقول بأن قبح الكذب ابتداء مش راجع إلى شيء آخر، والاختلاف يكون بيني وبينك اختلاف بالموانع، يعني احنا منشك أن هنا طب صار في مانع عن قبح الكذب أو لا، أما نحن ماذا نقول عادة؟ نقول لا، الكذب بنفسه هو يقتضي القبح، لكن إذا كان ظل إذا طبق عليه عنوان العدل يكون حسنا حينئذ. الرابع محقق الأصفهاني، طبعا هذه بغض النظر هل العبارة أن أتى بها الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا، لكن المحقق الأصفهاني حسب بيان الماتن قسم الحكم إلى قسمين، إلى تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. ومقصوده رضوان الله تعالى عليه من التكليف الإنشائي هو ذاك الذي يوجد بالجعل والإنشاء من دون أن يكون بداعي البعث والتحريك، كما لو قال لك الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنت لو كنت جالس هلا ونزلك الآية ماذا قال لك الله تعالى كتب عليكم الصيام، هل تذهب وتصوم؟ لا، شو تعرف انت، شو عرفك له بعد هيك الآية مسألة نزلت، لا تعرف لا فجر ولا أول ما تدفع بالصوم أنت، يعني شو يعني الصوم وكيف أصوم وماذا أفعل ومين أنا وليش الله عمل فيي هيك الصوم، صرت تسأل أسئلة كثير كونية فعلا، أنا بالنتيجة شو العلاقة يعني شو العلاقة أنا ليش عم بيحكي معي هيك وما أدري إيش، لأنه ما في مقام بيان، لأنه ليس في مقام، طبعا هذا الخطاب ليس خطابا في مقام البعث، في مقام بيان ماذا، أنه عندي حكم اسمه ماذا، اسمه صوم، هذا من سمي بيان الحكم لأجل أصل التشريع وليس بيان للحكم للعمل. نعم، إيه لكن شو معنى الآية؟ ما في بعث فيها، بس بغض النظر انت تنزع من سياقه حتى يكون معناها هكذا،
حتى ايه
تنزعها من سياقه اشيلها من المصحف، يعني اشيلها من المصحف لا بس، احنا معطي مثال، نحن هلا بتقلي بالقران انه
يعني الله بدي نزل قام بدي يحكي مع الناس عن جعلاته، يعني
اللي حاضر صدورها للخطابات اذا كنت ابتداء ايه ليش لا، مثلا اذن اذن
لي
مثلا شو اسمه بيان خطاب، ما في مشكلة هسه بعدين بتقول انه في الآية الكريمة هي أتت بسياق سياق خطاب، بينت اولا ما هو الصيام ثم بينت تشريع الصيام، بس اذا نزلت دائما هكذا آية بغض النظر هل هذا المثال واقع او مو واقع بحسب سياق الآية، نحن لا نتعدى على القرآن، بس على كل حال يعني بيجي مشرع يقول لك انا عندي احكام كثيرة حلوة، عندي حكم اسمه الصيام وعندي حكم اسمه صلاة، بلي عندي جملة من الأحكام، بعطيك كتالوج بلي أو مشاكل ذلك وبين لك ما عندي من الأحكام، هذا نسميه بالحكم الإنشائي، يعني حكم ذكر فقط لبيان أصل التشريع. وعندنا حكم آخر اسمه ماذا، اسمه الحكم الحقيقي، شو الحكم الحقيقي، يعني صدر بداعي البعث والزجر، مثل مثلا أقيم الصلاة أقيم شو أتم الصيام إلى الليل أو مشاكل ذلك، فيه ماذا، فيه نوع من بعث وذجر فعلا. ما يريد أن يقوله المحقق الأصفهاني بأن ما يقع موضوعا لقبح العقاب بلا بيان هو خصوص التكليف الحقيقي لا التكليف الإنشائي، ما يقع موضوعا لقبح العقاب بلا بيان أو ما يقع موضوعا لوجوب الإدانة، ما يقع موضوعا لحكم العقل بثبوت حق الطاعة هو التكاليف الحقيقية. ليش؟ لأن التكليف الإنشائي ليس لا يكون بداعي البعث والزجر ومشاكل هذه الأمور، وإذا كان التكليف الذي يكون بداعي البعث والزجر والتكليف الحقيقي فالعقل إنما يحكم بوجوب الإدانة متى؟ إذا كان هناك تكليف حقيقي لا أن يكون هناك تكليف إنشائي. سؤال، متى يكون التكليف صالحا لتحريكك؟ إذا وصلك فإن التكليف ليس له صلاحية التحريك للعبد مع عدم الوصول، هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. ما يقع موضوعا لحق الطاعة التكليف الحقيقي، مقدمة الثانية، التكليف الحقيقي ليس له محركية إلا بعد الوصول، إذن لا حق للطاعة، لا حق للمولى، لا يثبت حق الطاعة للمولى إلا مع الوصول. هذا حاصل بيان الأصفهاني، شو حيرد على الماتن؟ قولوا
نفس الرد اللي رد على الأنصار، غريب نفس الكلام،
شو حيرد؟ أنك أنت قلت شو؟ لا مقتضى للتحرك مع عدم الوصول، مين قال؟
نفس رد النعيم،
مين قال؟ ما إحنا ندعي بأن شو؟ حق الطاعة حق وسيع، شوف العبارة، قال أنا بعد ناطر ما السيد الخوئي، بغض النظر أنك أنت برهدة تعزم العالم وتارك السيد الخوئي، بحث السيد الخوئي طالبه بعدني أنا منتظره. ما ذكره المحقق الأصفهاني، أنت كنتش؟ بلي، نحن طلبنا باقتراحاتك الشريفة، بلي طلبنا، نحن كتب طلبنا من الإخوان أن يحضروا لنا قصاصة من الورق، ما هو تقريب السيد الخوئي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يجيبها من الدراسات أو مصباح الأصول، ويبين لنا ماذا يتوقع أن يكون رد الماتن على السيد الخوئي. ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله، يعني حاصل المبنى، أن التكليف مفروض حاصل المبنى مفروض إيه؟ أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول لأنه بس مجرد ماذا؟ بيان الحكم، مش في مقام البعث والتحريك. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا أي ما كان هو بداعي البعث والتحريك لابد أن يصل، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك يعني باعثا ومحركا لوصوله. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل مثل جنابك غير معقول، كيف أبعثك أنت وماذا لا تعرف ماذا أريد منك. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمواصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه، يعني عن التكليف. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا تكليف حقيقي، لأنه أنت عندما لم يصلك التكليف فلا تكليف، فما هو موضوع حق الطاعة اللي هو التكليف الحقيقي لم يكن موجودا. شو رأيك أيها الماتن؟ لك الماتن ما ألطفه، قال له أولا إن حق الطاعة أو أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. يعني أنت قلت لي بأنه لا يحكم العقل بحق الطاعة إلا إذا وصل، ما نحن نقول حق الطاعة أوسع من ذلك، لك علاقة؟ إيه هو يقول هيك الأصفهاني؟ فنحن عم نقول له أصفهاني، أنت عم بتقول، أنت عم بتقول أصفهاني، عم بتقول لا يحكم العقل بحق الطاعة إلا مع الوصول. طب إذا أنا كان عندي حق الطاعة دائرته ماذا؟ أوسع من الوصول، شو بيكون؟ فإذا خلافي أنا وياكم بيكون؟
الشك أصلاً ما فيني جنب الوصول
لا، عم يحكي عن شيء يوجد المحركية في نفسك، ما يوجد المحركية في نفسك والتكليف الواصل إليك، مو التكليف الذي تشك بوصوله، فإن هذا لا يحدث محركية ودعوية في نفسك. الشك بيخليك تحتاط ما بيحركك، فرق بين داعي الاحتياط. اي نعم الشك بيعمل داعي الاحتياط، لكن الذي يحركك نحو المتعلق هو فقط مين؟ ما يصلك بالعلم.
حتى مع يعني مع جعل الشارع الفجية لبعض الأحكام المشكوكة أو الأمارات أو كذا،
هذه كلها علاقة شرعية، ما تستحكي شغلنا في الشرعيات، نحن هاي شرعيات سنة، نحكي منتصب العقل، نحن هلأ عم نستوى نحن بنصب العقل بعيدا عن الشرع كله على بعض، ما لنا علاقة بالشريعة. نحن بنحكي عن مستوى العقل، العقل متى يرى نفسه متحركا؟ يقول الأصفهاني العقل لا يحكم بالتحرك إلا إذا وصل التكليف. الماتن عم بيقول له ما أنا عقل يدرك حق الطاعة أوسع من التكاليف الواصلة، فمقدر التحرك عندي ماذا؟ أوسع منك.
نحن عم نقول إنه بعض أوقات تصر لك كلام البيان عندهم أنه بلا حجة، بلا بيان يعني بلا حجة.
أوكي ما في فرق.
بلا بيان يعني بلا قطع.
ما في فرق.
إن تكون حجة وغير حجة مرجع إلى الشارع. مش العقل يحدد
أنها حجة أو مش حجة، يعني جعل الشارع عليها حجة. بارك الله، بس هذه شو العلاقة؟ هذه علاقة بأنها حجة أو مش حجة، ما في مشكلة، لكن كلامنا بلحاظ حكم بحق الطاعة وعدم حكم حق الطاعة بالنسبة للحجج، من هو اللي بيدرك هلأ؟ إحنا بحثنا بالعقل بس، العقل متى يحكم بحق الطاعة للمولى؟ إذا وصله حجة، حجة عقلية أو شرعية مش فارقة، حجة ذاتية مثل القطع وحجة أمارة، بس بالنتيجة نحن بحثنا الآن هو أن العقل هو الذي يدرك. العقل متى يرى نفسه أنه يجب على التحرك؟ هل عند وصول الحجة أو يكفيه احتمال الحجة؟ هنا السؤال. الأصفهاني شو عم بيقول كان؟ أنه طالما الحجة لم تصل لا يصدق التكليف الحقيقي فلا مقتضي للتحرك. الماتن يقول لهم أنا قلت أنا دائرة الحق الطاعة ماذا؟ واسعة تشمل التكاليف المشكوكة، إذن شو؟ العقل يحكم بلزوم التحرك. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس للمولى ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولى بلحاظها. شو قصده ليس مولى بلحاظها؟ يعني ليس له حق بلحاظها، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. جواب الثاني وثالث وسهل، يقول له الماتن: أنت عندما قلت بأن التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، مهكذا؟ شيء أنت قلت؟ شو مقصودك أنه متقوم بالوصول؟ هل الملاك متقوم بالوصول؟ ما الحكم شوف بقلبه كنا سابقا؟ في عنده ملاك وإرادة وجعل اعتبار، وعندنا ماذا؟ البعث والتحريك. إذا كان مقصودك الملاك هو متقوم بالوصول، فهذا قطعا ماذا؟ خطأ. خطأ، لأنه الملاك موجود علمت به أو لم تعلم به. إرادة المولى متقوم بالوصول أيضا خطأ، لأن إرادة المولى ماذا؟ موجودة علمت بها أو لم تعلم بها. شو اسمه الثالث كمان؟ الاعتبار غير متقوم بالوصول، لأنه اعتبار المولى موجود علمت بها أو لم تعلم به. ما هو متقوم بالوصول؟ هذا اللي ذكرته أنت. شو هو؟ أنه البعث والتحريك. أسلم، لكن السؤال: أنت عندما تشك في التكليف ما في عندك بعث وتحريك، لكن لا تحتمل ملاك وإرادة؟ وإذا كنت تحتمل، يعني هناك داع للتحرك بناء على سعة دائرة حق الطاعة. أنت حصرت إيه؟ أنت حصرت البحث أين؟ بلحاظ أنه في داعي تحريك أو لا. نعم، بلحاظ الخطاب، الخطاب متقوم بالوصول، لكن ملاك الخطاب غير متقوم بالوصول. فأنت عندما تحتمل التكليف ألا تحتمل وجود إرادة فعلية للمولى؟ إذا تحتمل هذه الإرادة، نحن ندعي عقلنا ماذا يدعي؟ بأنه لابد من مراعاة هذا الاحتمال. أنت عقلك ماذا يقول؟ لا يقول بل يقولوا رجوع هم الماتن كل فكرته. الماتن أصلا بالبحوث عنده عبارة يقول كل البراهين اللي ذكروها العلماء ترجع إلى ماذا؟ إلى شو؟ إلى مصادرة، إلى مصادرة، لأنه هم حاولوا يبرهنوا على المسألة، مع أن هذه المسألة ليست مسألة برهانية، هذه مسألة وجدانية. من يدرك ما هو إدراكنا لمقدار حق الطاعة؟
بالبطل البحث عن
عقل، منه عقل، بحث وجداني. لا، إدراك العقل هو وجدانك، وجدانك لتشخيص ماذا أدرك العقل، يعني مشان وجداني، وجداني يعني وجداني بمعنى أنه ماذا يدرك. أوكي، عرف واضحة صارت القصة. أنه وجدان، أنه وجدانك يعني كيف يعرف وجدانك أنه ما هو أدرك عقلك؟ فالذي يستكشف إدراك العقل من هو؟ الوجدان. مع أنه نحن نعتقد بأنه ينبغي للماتن أن يذهب إلى العقلاء، مش إلى الوجدان.
شيخ، إذا كان هو الماتن في من البداية إلى الآن تحدث عن شرع العقلاء، الآن يصير أخلاقي وروحي صار غير، صحيح؟
ما كلامنا هلا بالعقل، هلا بعدين اشترك في تعامل معنا بحث آخر.
هو بحث الحق الطاعة وجدان.
إيه وجدان؟
وجدان هو إنه لازم يكون في نوع من التسليم أعلى لله. هذا والأشول.
وجدان هو أن الله تعالى مالك لك ملكا حقيقيا، فأنت لابد أن تطيعه في كل التكاليف المحتملة، باعتبار أن الملك الحقيقي ينجز عليك.
المشهور لا يفهم هذا الكلام؟
لا، ما حسوش، ما شعر. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي الدعية تقونه متقوم بالوصول، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصحة ملزمة فيه في الفعل، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا أنه غير منجزين، وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة يتوقف على الوصول. فالمصلحة موجودة وصلتك أو لم تصلك، الإرادة موجودة وصلتك أو لم تصلك، وكذلك الجعل الله تعالى الاعتبار موجود وصلك أم لم يصلك. وأن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون الوصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعلين بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك. ولابد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك من ذلك؟ الجعل بمبادئه ومن إرادة ومصلحة في تنجيز أو لا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح لا يغني عن البحث عن واقع الحال. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني والحمد لله، وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن، يعني we believe في هذا المسلك، بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص. ها؟ أعتقد أتصور أنا، بس جبونس ما أدري. كي بونس فكر وفكر او اعتقد اسمع هذا اخذ هذا اخذ دكتوراه من جامعه فرنسيه عشان فرنسي هذا واحد اخذ دكتوراه من جامعه فرنسيه ما يعرف يحكي فرنسي شلون هذه بعد اي هذا ونحن نؤمن في هذا المسلك بان المولويه الذاتيه الثابته لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعه بل تشمل مطلق التكاليف الواصله ولو احتمالا وهذا من مدركات العقل العملي شو دليلك شو بيقول لك وهي غير مبرهنه فكما ان اصل حق الطاعه المنعم والخالق مدركا اوليا للعقل العملي غير مدرك شفتوا كلمه اولي شفتوها اولي لماذا ما في شيء قبلها لان احنا شو قلنا يبدا اول ادراكات ابتداء إيه للعامل غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقان وعليه في القاعدة العملية الأولية هي أساس الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص والجد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا وما يسمى البراءة الشرعية لأن نحن سابقا قلنا ماذا قلنا في أول الكتاب بأن عقلي يحكم بحجية مطلق انكشاف إرادة المولى ما لم يرد ترخيص جاد سابقا قلنا في موارد القطع لا يعقل ترخيص الجاد يبقى عندنا ماذا يبقى عندنا سائر المراتب الظن نحن تذكر البحث أول الكتاب ما شو كنا هناك قلنا بأن العقل يحكم بمنجزية مطلق الانكشاف سواء كان قطعيا أو انكشافا وهميا غاية ما في الأمر أنه في القطع لا يعقل ترخيص جاد فالقطع لا يفكك بينه وبين منجزيته طيب بلحاظ سائر الاحتمالات قال يمكن التفكيك بين القطع وبين الظن وحجيته فنبحث أن الشارع هل تنازل عن حقه أو لا هذا هو بحث عن القاعدة الثانوية
بالنسبة للتفكيك بين الشارع يدرك أن هناك
نوعين من التكاليف. لا تحليلات هذه كلها.
تحليلات بناء على الخارج. وعشنا عم نحكي عن
تحليل العقل. العقل يستطيع أن يحلل الحكم إلى مرتبتين. مرتبة البعث والتحليل ومرتبة الجعل. عقل عادي يحللها هذه.
أصدق الحقيقة يعني هو فقط
اللي له. علاقة بالبعث والتحليل. أما المرتبة الأولى هي مرتبة الجعل والإنشاء. طبعاً إذا مبنى الماتر رحمة الله عليه. إذا واحد حب يعالجه بالفكرة أكثر ينبغي أن يحدد ما هو سبب حكم العقل بحق الطاعة للمولى كلام الماتن يمكن أن يقول به إذا واحد يؤمن بأن سبب حكم عقل بحق الطاعة للمولى الملكية الحقيقية للمولى أما إذا كان يؤمن بأن السبب في إثبات العقل لحق الطاعة للمولى قاعدة دفع الضرر قد تكون ماذا الأمور شو أدنى يعني فعلا من هذا الاحتمال الكبير جدا إذا أنت بتتعامل مع الله بعنوان عقوبة وثواب بساعدها بتحكي عن تكاليف واصلة أما بتحكي عن مالكية وروحيات ومشاكل إذا بتحكي عن ماذا عن مطلق الانكشاف فعلا فإذا أنتم تسمعون من بعضهم أنهم يقولون بأن مسلك الشهيد الصدر أقرب إلى المسالك فيها نوع من العرفان أو مشاكل ذلك نظروا إلى هذه النقطة لعله أنه مسلك المات بتشعر بأنه
ما كان معروفهم هذا الجو
أعوذ بالله شو خصوا عن الجو كله هذا هو
واحد
يخاف
الله
كل عبد
الله
خاف الله انت شو يعني الناس يرقصوا هدي بالك ماشي سحب ضغط روح اشتغل روح اشتغل
المنكر واحد عم يخاف الله عم يسلم اكثر عم يتذلل امامه اكثر تتهمه بالاتهامات المنحرفه شو هذا
المهم انك اعترفت لطيف انك اعترفت انه منحرفة على كل حال لطيف انك اعترفت انه منحرفة بس اللطيف مش هنا اللطيف انه شهيد الصدر على مسلك شهيد الصدر هذا المسلك قد يكون مسلك متعلق لعله اقرب الى يعني ممكن تقريب مسلك الشهيد الصدر تنبيه الوجدان عليه اذا واحد امن بهذا الجنب ان يقول بان ثبوت حق الطاعة للمولى هو منشأ المالكية مالكية لله تعالى ولا يمكن واحد يصور بأن الله تعالى مالك لأمري كذا يملك كل ذرة مني فلا بد من أن أكون مطيعا له حتى في الاحتمالات مرة تقرب على أساس ماذا ما يدركها عقل الساذج أنا غير الاحتياطي غير التقي غير الورع فعلا يقول علاقة بماذا بدفع الضرر أنه أنا عقلي هالقد بيعرف دفع الضرر في جابة على إمام الخميني فقال نقل لكم قصة سابقة لكن أعيدها لا بأس سنختم البحث على كل حال يقول لو أنت بدك تعرف نفسك قديش قيمة عباداتك وش سوي افترض أن الله تعالى قال لك صليت أو لم تصلي صمت أو لم تصم حججت أو لم تحج لك مرتبة واحدة أنت وأفجر الفجار انتوا والفجار كلكم ماذا بمرتبة واحدة، قديش حتصلي وقديش حتصوم فعلا؟ فرجينا عقلك الشريف لح يحكم ماذا بحق الطاعة ومشاكل هذه المسائل فعلا. نحن اصلا عقلنا مركب بطريقة مصلحة ومفسدة. لذلك يعني دائما انت رحت تشوف حلقة على عبادتك على 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 عبادتك وتشوف انك ما شاء الله حولي بعبادتي، لكن انت كل عبادتك هي طمعا اما بشهوة نكاح او شهوة طعام او دفع لضرر او مشاكل ذلك، هذه كل عبادتك مولانا. فانت شايف لحالك فيها هذه العبادة اللي تعبدها انت، والحمد لله رب العالمين.